بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصحبه المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل
وسلم
صلواتك عليك نظر الله وحفظه من الساعه في الساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا وحفظا وارضك قرقا وحفظك عقبا قليلا وعلمنا قدرك ورحمتك وعافك وجزاك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في حكم إجازة البيع الفضولي إذا كان العقد الفضولي الواقع على مال الغير متكررا ومتعددا، بحيث يكون صحة بعض العقود مترتبة على صحة عقد آخر لا مطلق التعدد، يعني ليس المقصود مطلق التعدد وإن لم يكن ارتباط بين عقد وعقد آخر. مثلا كيف لا يكون ارتباط؟ أحيانا يصير هكذا، أحيانا يأتي فضولي يبيع هذا الكتاب، هذا الكتاب من كوزيت يبيعه من شخص، يأتي فضولي آخر يبيعه من شخص آخر، يأتي فضولي ثالث يبيعه من شخص آخر. هنا أيضا تتعدد العقود، عقود ثلاثة تقع على مال الغير، ولكن لا يكون صحة بعضها متوقفا على صحة البعض، بل المالك حينما يطلع إما أن يرفض الكل وإما أن يجيز واحد، إذا أجاز واحد هو رد الآخر يصير، لا يتوقف صحة العقد الثاني على إجازة العقد الأول، بل حتى إذا أجاز العقد الأول هو العقد الثاني يكون باطل، لا يكون صحيحا لأنه رفض له. فمحل الكلام وين؟ محل الكلام ما إذا كان العقد الفضولي يتعدد، وهذا التعدد بشكل متسلسل، يعني يرتبط البيع الثاني بالبيع الأول، البيع الثالث بالبيع الثاني، البيع الرابع بالبيع الثالث، وهكذا، لا أنها تكون بيوع مستقلة. هذه الورقة يمكن تكون إياها، يعني أنا حبيت أكتبها على السبورة أحسن يصير أوضح. هذا البحث هو مو مشكل، لكن الصور لأنها تتعدد. مين الصورة مين، لكن هاي ما تبين للأخوة. الشيخ أعلى الله مقامه في هذا المثال اللي عنونه في الكتاب 12 قسم للعقد المجاز يذكر، يقول المالك يملك العبد، هذا العبد يباع فضولا يجعل ثمنه فرس، جيد، قبل الإجازة بلي هذا شوية تفضل، يباع العبد، يعني من اشترى العبد بالفرس يبيع العبد بكتاب، ثم من اشترى العبد بكتاب يبيعه مثلا بدينار، هذا المثال اللي ذكره. بس شوفوا هنا ثلاث عقود وقعت على نفس مال المالك، مال المالك هو العبد، بيع تارة بفرس، الثاني هم باعه بالكتاب، الثالث هم باعه بالدينار، هكذا. ثم يريد يسوي التسلسل الترتب، يأتي إلى نفس الفرس اللي هو الثمن صار في البيع الأول، هذا الفرس أيضا تتوالى وتترتب عقود عليه، بيوع متعددة، هذا يبيع الفرس، هذا الفضولي اللي باع العبد بالفرس الآن يبيع الفرس بالدرهم، ثم يبيع الدرهم برغيف حسب ما يذكر في هذا المثال، ويباع الدرهم بني بحمار، يعني باع بني يبيع الفرس يبيع الدرهم برغيف ويبيع الدرهم بحمار. الشيء أكو بالمثال بني مثال هكذا. هاي عقود كلها تترامى وتتعدد على العوض، لأن عوض العبد في البيع الفضولي الأول هو الفرس، هذا الفرس أيضا تتحقق له أبدال أخرى، البدل الأول هو الدرهم، البدل الثاني يعني العوض الثاني هو مثلا الرغيف، الثالث مثلا ذلك الحيوان. استاذون 12 صورة تتولد من هذا المثال. هاي البيوع حينها تتعدد، يأتي المالك ليجيز هذا العقد المجاز، يصير 12 صورة 12 قسم إله. المالك تارة يجيز البيع الأول، يقول من باع عبدي بفرسين فقد أجزته هذا العقد الأول الواقع على نفس مال المالك المجيز، مال المالك المجيز هو العبد، يجيز هذا البيع الأول. هذا ماذا يقتضي؟ هذا يقتضي صحة البيع الثاني، يقتضي صحة البيع الثالث الواقع على نفس المال أحسنتم العبد اللي هو نفس المالك المجيز. تارة هذا قسم، قسم ثاني هم أكو الآن تذكر الأقسام المرتبطة بإجازة العقود الواقعة على نفس مال المجيز، مال المجيز هو العبد. الآن هم يأتي هذا المجيز يجيز هذه العقود، عقود ثلاثة وقعت على العبد. العقد الأول ذكرناه يعني يجيز بيع العبد بالفرس، تارة لا يجيز العقد الأول، يجيز العقد الثالث بيع العبد بالدينار، أيضا المبيع هو العبد يبيعه بالدينار. هذا معناه رفض بيع العبد بالفرس ورفض بيع العبد بالكتاب، لأنه ما وقع قبل بيع العبد بالدينار. إن شاء المالك أن يكون بدل عبد فرسا أو كتابا لا أجاز أحد العقدين، فإجازة العقد الثالث رد ورفض للعقدين السابقين. هذا هم قسم ثاني، يعني يصير المجاز آخر عقد وقع على نفس مال المالك يعني على العبد، هذا قسم ثاني. ثالثة يجيز العقد الواقع على العبد لكن العقد الوسط، يعني بيع العبد بالكتاب، هذا عقد وسط صار باعتبار أكو قبل بيع العبد بفرس وبعدهم أكو بيع العبد بمثلا دينار. أحسنتم. الشيخ يقول هاي إجازة العقد الوسط هاي إلها أربعة أقسام. لماذا إلها أربعة أقسام؟ لأن هذا العقد الوسط تارة يفرض وسطيته لأن يكون عقده السابق واقعا على مورده يعني على نفس العبد وهو بيع العبد بالفرس، وأخرى يكون يعني أربعتنا في الصورة الأولى، ويكون العقد ويكون الوسط بالنسبة إلى أن ما بعده هو بيع أيضا العبد بالدينار، فالمجاز وهو بيع العبد بالكتاب وسط بالنسبة إلى سابقه ولاحقه الواردين على نفس العبد. هذا وسط بهذا المعنى وسط، وهو وسط يصير. وأخرى يكون وسطية بيع العبد بالكتاب باعتبار أن قبله بيع الفرس الذي هو ثمن في البيع الأول بيع بدرهم، يصير بيع العبد بالكتاب وسط باعتبار أن ذلك العبد قبله. خب بيع الفرس بالدرهم ما إلى علاقة ببيع العبد بالكتاب، لأن الفرس كان ثمنا في البيع الأول، لكن هذا بيع العبد بالكتاب لماذا يصير وسطا؟ لماذا يصير متأخر؟ لأن العقد الواقع خارجا يعني بيع الفرس بالدرهم هذا قد تحقق قبل أن يبيع المشتري العبد بالكتاب، فلذلك هذا بيع العبد بالكتاب يتأخر عن ذاك. زين، هذا التأخر تأخر عن عقد لم يقع على مورده، لأن بيع الفرس بالدرهم أجنبي عن بيع العبد بالكتاب، هذا ليس بمورده، هذا عقد سابق. السائل عقد اللاحق، العقد اللاحق هم إذا كان بيع العبد بالدينار هذا يصير على مورده، فيصير وسط بيع العبد بالكتاب وسط بين بيع لم يكن على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم وبين بيع يكون من مورده يعني بيع العبد بالدينار. زين، وأخرى ينعكس، يعني هذا بيع العبد بالكتاب يصير وسط لأن سابقه وهو بيع العبد بالفرس اللي واقع على مورده ولاحقه هو بيع العبد بالكتاب بالدينار. اللاحق شيء آخر مما يقع على الثمن، مما يقع على الثمن يعني مثلا يعني أنشئ بيع آخر
على غير مورده،
على غير مورده، المورد هو العبد، بيع الدرهم بالرغيف ما إلى علاقة ببيع العبد بالكتاب، فهذا يصير على العوض، فيصير هذا وسط لكن لا وسط بين بيع العبد بالفرس وبين بيع العبد بالدينار، ولا وسط هم بالنسبة إلى البيعين الواقعين على نفس العوض، لا أحدهما عوض والآخر معوض. هاي ثلاثة تصير. الرابعة تفرض الوسطية بالنسبة إلى البيعين الواقعين على العوض، هم السابق بيع على العوض وهم اللاحق بيع على العوض، فهي تصير أربع صور. كم إذا كان المجاز هم أول عقد هو يصير قسم خامس، إذا كان آخر عقد يصير قسم سادس، هاي ست أقسام كلها تلاحظ بالنسبة إلى المعوض، يعني إذا كان المجاز هو العقد الواقع على المعوض، بهذا الترتيب ست أقسام تتشكل. نفس هاي الستة أقسام أيضا تتصور بالنسبة إلى ما إذا كان المجاز أحد العقود الواقعة على العوض. العوض ما هو؟ العوض الأول هو الفرس، هذا العوض الأول. العوض الثاني ما هو؟ هو الدرهم، لأن الفرس بيع بدرهم. العوض الثالث ما هو؟ أن الدرهم بيع برغيف أو بشنو؟
برغيف.
هاي كلها عقود واقعة على العوض، يعني مالك العبد لا إلى علاقة بالفرس ولا إلى علاقة ملكية بالنسبة إلى الدرهم ولا إلى علاقة ملكية بالرغيف ولا بغيرها، كل هذه الأمور أجنبية عن مالك العبد. كل هذه متى تتحقق علقة بين المالك وبين هذه الأمور، بين هذه الأموال، يعني بين أحد هذه الأموال، هو ما يقدر هو يتملك كل هذه الأموال، هو عنده عبد واحد وعنده بدل واحد، البدل إما أن يصير فرس، إما أن يصير كتاب، إما أن يصير رغيف، بدل واحد على كل حال. جناب الشيخ يقول نفس هاي الأقسام الستة إذا كان المجاز العقود العقود المرتبطة بالمبيع يعني بنفس مال المجيز، كذلك هذه الأقسام الستة أيضا تتصور، لأنه إما أن يجيز أول عقد وقع على العوام وهو بيع الفرس بالدرهم، وإما آخرها وهو بيع الرغيف بالعسل أو بيع الدرهم بالحمار مثلا، وإما وسطها وهو بيع الدرهم بالرغيف. هذا بيع الدرهم بالرغيف هم إلى أربع أقسام، لأنه وسطيته
إما تلاحظ بين بيع الفرس بالدرهم ذاك يصير سابق وبين بيع الرغيف بالعسل مثلا هذا يصير لاحق وأخرى لا الوسطية تفرض بين بيع العبد بالفرس يعني المبيع وبين بيع العبد بالدينار اللي هم كان عقود واقعة على المبيع وثالثة ورابعة تنعكس يصير العقد السابق على بيع الفرس بالدرهم يصير واقع على العوض واللاحق واحد متحقق على المعوض يعني على العبد وأخرى بالعكس يعني بيع العبد بالفرس يذكر السابق يصير السابق بيع مثلا الرغيف بالعسل يصير اللاحق فبالنسبة إلى الثمن هم يصير أربع صور الوسطية مالتها واحدة هم للسابق واحدة لللاحق مجموع الصور تصير في هذا المثال المتشكل من جملة من العقود بعضها واقعة على المعوض وبعضها واقعة على العوض تصير 12 قسم هسه شنو تكليف هاي 12 قسم الشيخ يريد يبين حكمها جناب الشيخ يقول نأتي إلى إذا كان المجاز العقود يعني أحد العقود الواقع على المعوض على يعني نفس العبد الذي هو ملك المجيز جناب الشيخ يقول انظر إلى أنه يجيز العقد الأول أو العقد الوسط أو العقد الأخير أيا يجيز إذا كان المجاز أول عقد هذا هو صحيح يصير لأنه بالإجازة بيع العبد بالفرس صحيح يصير الإجازة تدل على أن المالك اقتنع بأن يكون ماله الفرس مو العبد رفع يده عن ملك الفرس عبد وهذا عقد صحيح بالإجازة يكون صحيح ثم ماذا؟ لا عقود متتالية عقود هاي العقود الواقعة على العبد اللي بيع العبد بالكتاب بيع الدينار هم بيع بشيء آخر كما المفروض في المثال بني بيع الدينار بجارية هاي العقود هم تصير صحيحة طبعا بناء على الكشف ماكو إشكال في الصحة ماكو إشكال ليش؟ لأن مالك الفرس من زمان العقد صار مالكا للعبد فحينما تأخر بيعه وباع العبد بكتاب وصاحب الكتاب باع العبد هاي كلها عقود صدرت من مالكيها لأنه الشخص الأول وهو مالك الفرس إذا صار مالكا بإجازة مالك العقد يعني معناه أنه كالمالك الحقيقي إجازة كاشفة بعد إجازة كاشفة تنفذ البيع الفضولي إذا نفذت البيع الفضولي كأن بيع الفرس بيع العبد بالكتاب من مالك الفرس هذا كان بيع صادر من مالك العبد كأنه ماكو بإشكال هذا معناه أنه يترتب صحة البيع الثاني على صحة البيع الأول بالإجازة والمفروض أن الإجازة جاء إذا هم لا مالك العبد ما أجاز بيع العبد بالفرس ولا أجاز بيع العبد بالكتاب بل أجاز العقد الأخير يعني بيع العبد بالدينار هذا يبطل بيع العبد للفرس يبطل بيع العبد بالكتاب ليش؟ لأنه ما رضي بأن يكون بدل عبده فرسا ولا كتابا حينما يمضي البيع الثالث معناه أنه يرفض البيع الأول والثاني هذا معناه ترتب العقود تسلسل العقود يعني إذا كان الأول صحيحا العقود الأخرى أيضا تصح أما إذا لم يكن العقد السابق صحيحا فالعقد الثاني والثالث هو كل واحد إلى حكم كون نشوف الإجازة تتعلق بأي شيء بعد ترتب ما أكون هاي كلها إذا كانت العقود على نفس مال المالك أما إذا لم يجز شيئا من بيع العبد بالفرس ولا بيع العبد بالكتاب ولا بيع العبد بالدينار أصلا ما اعتنى إلى هذه البيوع بل جاء إلى بيع الدرهم بالرغيف. قال أنا أريد أن أجيز هذا البيع. فهو مو مالك للدرهم ولا هو مالك للرغيف، هو كان مالك للعبد. شلون يتحقق، كيف يتحقق ربط بين مالك العبد وبين هذا الدرهم حتى يستطيع أن يجيز؟ لأنه كل واحد هو ما يقدر يجيز بالعقل، المال يكون يجيز، كيف يجيز؟ جناب الشيخ يقول هنا تنعكس الفرضية، يعني إذا جاء إلى عقد متأخر وأجاز هذا العقد المتأخر، هذا العقد المتأخر يستلزم صحة العقد السابق، عكس ما تقدم بالنسبة إلى إجازة العقود الواقعة على المثمن. يعني الآن إذا أجاز بيع الدرهم بالرغيف، بيع الدرهم بالرغيف، أخذ الرغيف وبعد لا أخذ الدرهم ولا أخذ الفرس، هذه يستلزم صحة بيع الفرس بالدرهم، كما أنه يستلزم بيع صحة بيع العبد بالفرس. لأنه إذا ما كان بيع العبد بالفرس صحيح، بيع العبد بيع الفرس بالدرهم ما كان صحيح. إذا لم يكن بيع الفرس بالدرهم صحيح، بيع الدرهم بالرغيف ما يصير صحيح. فهذا ينعكس، يقول إذا أجاز أحد العقود الواقعة على العوام هذا يستلزم صحة العقود السابقة. العقود السابقة لابد أن تكون صحيحة. هسا العقود اللاحقة شنو حكمها؟ هم تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ هاي أكو هنا نفر البحث بين وبين فقر المحققين على الله مقام. هاي أصل بيان الحكم الكلي في هذه الصورة 12. يعني الشيخ يجعل 6 مما يتعلق بالمبيع على حدة، ويجعل 6 مما يتعلق بالعوض على حدة. بالنسبة إلى 6 الواقعة على المعوض، يعني على ملك المجيز وهو العابد، كما ذكرنا يقول إجازة السابق مستلزم لإجازة اللاحق ولا عكسه، يعني إجازة اللاحق لا يستلزم إجازة اللاحق، بل هو رد ورفض له. أما بالنسبة إلى 6 المرتبطة بالثمن ينعكس الأمر، يقول بأن إجازة اللاحق مستلزمة لصحة السابق. هذا أصل الصورة الكلية اللي جناب الشيخ يذكرها في قضية ترتب العقود. طبعا في مسألة ترتب العقود أكو بحثين عندنا، الآن إحنا في أحد البحثين، عندنا بحث آخر في أحكام الرد. إحنا الآن كلامنا في أحكام الإجازة، يعني إذا تحققت عقود وأجاز المالك أحد هذه العقود، إحنا كلامنا الآن في أن هذا إجازة الأحد، هذا الأحد رفض للسابق للاحق، إجازة للسابق للاحق، هذا التفسير. عندنا بحث آخر وهو أدق من هذا، وهو أنه إذا تحقق رد، يعني المالك جاء عينا في مثل هذا المثال التفت إلى أن عبده بيع بأثمان مختلفة، وتلك الأثمان أيضا عمل بها بمعاملات متعددة، رفض، قال لا أجيز شيئا من هذه العقود. وهناك قد ترتبت، يعني مو بس عقود فضولية بعته وقبلته، لا، تسليم وتسلم هم كان من قبل الفضولي، كما في مثل الغصاب هكذا بعد يتصرفون في أموال الناس بالتسليم والتسلم. هناك يتحقق رد من قبل المالك، ما هو حكم؟ هناك بحث آخر مفصل يأتي في أحكام الرد وهو تعاقب الأيدي، هو بحث يرتبط بباب الغصب طبعا، لكن البيع الفضولي إذا صار فاسد هم مثل نبيع البيع الفاسد يصير محكوم بأحكام الغصب، كما ادعاه ابن إدريس على الله مقامة الإجماع على وحدة الحكم بين المغصوب وبين المبيع والبائع. البيع الفضولي هم إذا كان بدون إجازة بل كان مع الرد الصريح هل يصير بيع فاسد بالتالي؟ إذا صار بيع فاسد هم كل الأحكام المذكورة في باب الغصب هناك تترتب على هذا العقد. هذا مو محل بحثنا، لكن أقول يعني إحنا بحثنا في مسألة تسلسل العقود يقع في مقامين، الآن نحن نبحث في أحد المقامين، المقام الآخر يأتي في أحكام الرد إن شاء الله عن قريب. خلاصة المرة، هسا هناك قضية ضمانات، أكو من هو الضامن الأول الضامن الثاني، فأبحاث دقيقة وعجيبة أكو هناك. الآن إحنا كلامنا في مورد الإجازة مو في كلام في فرق. بالنسبة إلى الإجازة هذا الصورة العامة لهذه الأقسام 12 هذا اللي تفضل جناب الشيخ. هنا بين الهلالين يتعرض لكلام لفخر المحققين على الله مقامه. فخر المحققين يقول إذا كانت العقود مترتبة ومتعددة، العقود الفضولية على مال المالك، إذا كانت الإجازة على المبيع يعني على من هو ما هو ملك للمجيز فهذا يكون إجازة للعقود اللاحقة، يعني إذا كان الإجازة تعلقت بعقد سابق فهو إجازة له ولما يترتب عليه ولما يتأخر عنه. هم مثل الشيخ اللي هنا ما هو فرق. ثم يقول إذا كانت العقود على الأثمان، ينعكس الأمر، يعني يقول إجازة اللاحق تستلزم إجازة اللاحق ولا عكسه. هذا هم صحيح، هذا هم ما بإشكال. شوين نقطة الخلاف بين الشيخ وبين كلام فخر المحققين؟ نقطة الخلافات. يقول ما هو مراده من تعدد العقود على الثمن؟ شنو المقصود من هذا؟ إذا مقصوده هو اللي أنا ذكرته، يعني الثمن هم يصير مثمن في بيع آخر وإلى ثمن، وثمن هم يصير في بيع آخر مثمن ويصير ثمن، مثل نفس الفرس. الفرس ما كان ثمن أول للعبد، ثمن الفرس ما هو؟ درهم. ثم ثمن الدرهم ما هو؟ رغيف. ثم ثمن الرغيف ما هو؟ مثلا شيء آخر، كلها مذكورة بالعبارة. الشيخ يقول المقصود بأن الإجازة بالنسبة إلى الأثمان بالعكس، يعني يكون إجازة اللاحق إجازة للسابق ومصححة للسابق. ما هو المراد؟ هل المراد أن نفس الأثمان تتعدى مثل هذا المثال؟ هذا كلام صحيح ماكو بإشكال. أما إذا كان مرادهم من تعدد الأثمان يعني مثل ما، لأنه كلام مختصر مع الأسف ماكو بهذا التحليل، إذا كان مقصودهم مثل العبد، مثل ما أن العبد يباع بالفرس تارة، هذا أحد العقود، ويباع بالكتاب ثانية، يعني بائع الفرس يعني المشتري بالفرس يبيع بالكتاب مو أنه فضول آخر يعني. وكذلك من يشتري العبد بالكتاب يبيعه بدينار. شوفوا المحور في هذه العقود الثلاثة كلها هو العبد. إذا كان مقصودهم إذا كان مقصودهم من تعدد العقود على الثمن، يعني نفس الفرس يباع تارة بدرهم، يباع أخرى برغيف، يباع أخرى بكذا، يقول هذا بعد ما نقدر نوافقه، لأنه هذه العقود الواقعة على الثمن وهو الفرس هنا هم يصير مثل العقود الواقعة على العبد. فكما أن العقود الواقعة على العبد يكون إجازة لاحقها رداً لسابقها، كذلك العقود الواقعة على الفرس اللي هو بدل للعبد يكون إذا كانت العقود متعددة على الفرس. الآن في مثال الشيخ ماكو تعدد، بس بيع الفرس بدرهم خلاص، بعد ماكو ذكر من الفرس. لكن لو كانت العقود المتعددة واقعة على الفرس هنا هم حكمها مثل العقد الواقع على العبد، هم يكون الإجازة رفض للسابق وإجازة للاحق. فكيف بقول مطلق فخر المحققين يقول الإجازة في باب الثمن يعني العقود الواقع على الثمن على العكس؟ على العكس شنو معنى؟ على العكس معناه يعني أن إجازة اللاحق مصححة للسابق بخلاف العقد الواقع على العبد، فإن إجازة اللاحق رافضة للسابق. إذا كان العكس في الثمن حسن، إذا كان الإجازة في الثمن على عكس الإجازة في المثمن، يعني إذا هذا الفرس تا توالت عقود عليه، بيوع متعددة، هنا يصير حكمها حكم العبد يصير. فكما أن هناك هم الإجازة بالنسبة للاحق رفض للسابق، هنا هم رفض للسابق. كيف ينعكس؟ ليش ينعكس؟ فماكو ينعكس إلا بأن يكون هذا الثمن لا تتكرر العقود عليه، بل يصير ثمن ثم يصير مثمن، ثم ثمنه يصير مثمن ويصير ثمن شيء آخر، ثم ذلك الثمن يصير مثمن ويصير ثمن، وهكذا. إذا هذا مراد نعم هذا نعم الوفاق، هو هذا صحيح. وأما إذا مراد مجرد تكرر العقد على الفرس كتكرر العقد على العبد، لا هذا لا يمكن على إطلاقه، لا يمكن. بس هاي الصورة إذا كانت تكتب هنا يصير أوضح، يعني في مقام تطبيقها. ما أدري أنا هم وصلت إلى وين نساء العبارة، ولا أكررها ما يخالف. ما كنت
أما ملك الإجراء بالنسبة إلى من ملكه
أنا قبل 3 أو 4 صور أقرأ. أما إجازة العقد الواحد من هنا بعد ما أعطى الصورة الآن يبين الحكم. أما إجازة العقد الواقع على مال المالك، مالك ما هو؟ أعني العقد، العقد الوسط طبعا، يعني أعني العبد بالكتاب، فهي ملزمة له لأنها إجازة صادرة من أهله، ولما بعده مما وقع على مورده، على مورده عن كل عقد يقع على العبد. هو هم يقول العقد الواقع على المورد بعد بيع العبد بالكتاب هو بيع العبد بالدينار. إجازة له بناء على الكشف. ليش بناء على الكشف؟ واضح بعد، لأنه بناء على الكشف من بذل الكتاب بعد بالإجازة ينكشف أنه من زمان عقده صار مالكا للعبد. إذا صار مالكا للعبد من حقه أن يبيعه بالدينار، واضح، من حقه أن يبيعه بالدينار، كما أنه من بذل الدينار من حقه أن يشتري بالدينار شيئا أو يبيع الدينار شيئا أو يبيع العبد بشيء آخر. كل هذا يصير صحيح، الإجازة كاشفة بعد، يعني كل تصرفات هذا المشتري الثاني، المشتري الأول هو من يشتري العبد بالفرس، ذاك ما صار بإجازة. أما من يشتري العبد بالكتاب من زمان العقد صار مالكا للكتاب، صار مالكا للعبد، يعني بدل الكتاب تسلم العبد، صار. فيجوز له كل تصرف يتوقف على الملك، من جملة تلك التصرفات أن يبيع العبد بالدينار. هذا عقد صحيح بناء على الكتاب. وأما بناء على النقل فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. يعني هم إن قلنا بأنه في البيع الفضولي مو لازم المجيز يصير مالك من زمان العقد، بل يكفي أن يكون مالكا من زمان الإجازة. خب هذا الإنسان الذي اشترى العبد بالكتاب باعه قبل إجازة مالك العبد بدينار، بناء على اعتبار مالكية المجيز حين بيعه، هذا البيع الثاني باطل. يعني بيع العبد بالدينار بالإجازة الناقلة يكون باطلا بناء على رأي صاحب المقابس، من باع شيئا ثم ملكه، لأنه صاحب الكتاب صار مالكا للعبد بعد الإجازة، لكن حينما باع العبد بالدينار ما كان مالكا للعبد، لأنه الإجازة لم تكن بعده من المالك متحققة، لم تتحقق إجازة. فهذا إن قلناها بأنه لا يعتبر، فقط يكفي في المجيز كونه مالكا وأهلا للإجازة حال الإجازة، بل هذا لا مانع، هذا ما لا مانع. بيع العبد بالدينار أيضا يصير صحيح. فيقول المسألة تصير بعد مبنائية، وهي فسخ، هاي الإجازة فسخ بالنسبة إلى ما قبله، ما قبله يعني بيع العبد بالفرس، مما ورد على مورده، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز، هذا يعني فسخ. المجيز فسخ، رفض بيع العبد بالفرس، هذا واضح. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة، يعني هذا الذي بالكتاب، هذا الذي اشترى العبد بالكتاب صار مالكا للعبد بالإجازة المتأخرة من قبل المالك، وهو المشتري بالكتاب. الشيخ هم هي يريد يبين العبارات لأنه نفس المطلب شوية معقد، بعد العبارة ما يعقدها، العبارة واضحة. وهو المطلب هم مو معقد، صور متعددة يلتبس الأمر على الإنسان، وإلا مو شيء. وهو المشتري بالكتاب، فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة، زين، وهو المشتري، فقابليته، يعني فقابلية شنو؟ قابلية العقد بعد للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. هو هذا صار مالك بالإجازة المتأخرة، من بذل الكتاب صار مالكا. زين، هذا العقد الذي تحقق، خليل الحق معش، يقول بيع العبد بالدينار، هذا الذي بذل الكتاب تسلم العبد باع العبد بالدينار، نفس هذا العقد هم يحتاج إلى إجازة من قبل هذا الإنسان اللي الآن صار مالك بالإجازة المتأخرة. هذا إن قلنا بأنه لا بد وأن يكون مالكا حين الإجازة، هو صار مالكا بالإجازة المتأخرة من قبل مالك العبد صار مالك، لكن حينما باع العبد بالدينار لم تكن إجازة من مالك العبد بعده، فهو باع العبد بالدينار، الآن صار مالك للعبد بالإجازة من قبل المالك. نفس بيع العبد بالدينار ما هو حكمه؟ يقول هذا هم يتوقف على أنه إن قلنا بأنه يكفي صيرورة المجيز مالكا وإن لم يكن مالكا حين العقد، هذا العقد صحيح. وأما إذا لا، قلنا بأنه يشترط أن يكون مالكا حين العقد كما أنه يعتبر أن يكون مالكا حين الإجازة، هذا العبد هم، هذا العبد الذي بيع بالدينار هذا يحتاج إلى تجديد العقد، لا ينفعه تلك الإجازة اللاحقة السابقة. شوفوا، وأما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو صاحب الكتاب وهو المشتري بالكتاب، فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. يعني إن قلنا بأنه ملك المجيز حين العقد شرط، هذا ما تحقق هذا الشرط، لأنه يعني حينما باع العبد بالدينار ما كان مالكا، فلا يكون أهلا للإجازة. إذا هم قلنا لا يشترط كما بنينا على عدم الاشتراط، فنقول بصحته ولا مانع منه، لكن يحتاج إلى إجازة. فإذن إذا قلنا بأن إجازة العقد السابق يقتضي، يستلزم صحة العقد اللاحق، يعني يقتضي صحته التأهلية في قبال بطلانه المطلق، وإلا يحتاج إلى إجازة منها على من الشيء، لأنه في مسألة من ملك اختار أنه يحتاج إلى إجازة، المشهور قال هكذا التزموا. هاي بالنسبة إلى العقود الواقعة على نفس العقد، هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز. الآن هو أجاز بيع العبد بالكتاب، لكن تلك العقود التي وقعت على الثمن شنو تكليفها؟ بعد ما أجاز شيئا منها فقط أجاز بيع العبد بالكتاب. وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز، عوض مال المجيز يعني الوقوع واقع على الفرس، على الدرهم، على الرغيف، هاي العقود الواقعة على عوض مال المجيز، إما العوض الأول، إما عوض العوض، وإما عوض عوض العوض بعد توالي. فالسابقة على هذا العقد، السابق شنو؟ الآن قلنا بيع العبد بالفرس عقد وسط، هو وسط يعني قبل شنو؟ مو بعد قبل بيع العبد بالفرس اللي يصير واقع على مورده، لا، الوسط بالنسبة إلى تلك الأربع الصور اللي ذكرنا من الوسط أكو، هاي، وهو بيع الفرس بالدرهم، يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس، لأنه الفرس أصلاً مالك العبد ما صار مالك إله حتى يصير إلى حق الإجازة، هو يذهب إلى صاحب الفرس يقول أنت بيعك شرائك للعبد رفض، ما صرت مالكا للعبد، لكن أنت الآن هذا باع فرسك بدرهم، هذا عقد فضولي مستقل ما إلى علاقة بالمالك، أنت تحب أن تجيز هذا العقد تفضل، يصير فرسك مالك لمن بدل الدرهم ويصير الدرهم ملكا لك بدلا للفرس، هذا ما إلى علاقة بالمالك، وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقف لزوم المعاملة، لزوم السابقة يعني باعتبار السابقة، على إجازة المالك الأصلي للعوض. العوض شنو هو؟ الفرس، يعني عوض العبد اللي رفض بيعه. واللاحقة له، أعني بيع الدينار بجارية، اللاحقة لبيع العبد بالكتاب، لأنه بعد بيع العبد بالكتاب بيع العبد بالدينار وبيع الدينار بجارية، هاي صارت العقود الواقعة تلزم بلزوم هذا العقد، يعني ببيع العبد بالكتاب يصير بيع، طبعا بناء على أن يصير بيع العبد بالدينار هم لازم يصير هذاك هم لازم. ليش؟ لأنه إذا صح بيع العبد بالكتاب بيع العبد بالدينار هم يصير صحيح، إذا صح بيع العبد بالدينار بيع الدينار هم بالجارية يصير صحيح، كلها عقود مترامية هاي، يعني مرتبطة، صحة سابقها وهو بيع العبد بالكتاب يكون إمضاء وتنفيذا للاحقها، هاي كلها طبعا بناء على كون الإجازة الكاشفة. خب هاي بعد فرق منها، الفروض الستة المرتبطة بإجازة العقد الواقعي على المثمن. الآن يبين حكم العقود إذا تعلقت الإجازة بالعقود الواقعة، البيوع الفضولية المرتبطة بالعوض، إما بنفس الفرس، إما بالدرهم، إما بالرغيف، إما بالعسل، هاي العقود اللي كلها ما بها أي تعرض للتصرف في العبد وهو ملك المجيز، وإنما كلها أعواض، كلها أعواض. هذه العقود اللي قلنا بأن إجازة اللاحق، يعني إذا أجاز بس الأول لا كلام، هو بس الأول يصير صحيح، أما إذا أجاز العقد الثاني أو العقد الثالث هذا يستلزم صحة العقد السابق. وأما إجازة العقد الواقع على الوقت، كم دقيقة أكون؟ انت الوقت خلني إن شاء الله. هاي الصورة إذا يمكن غدا، لأنه بعدنا إحنا في هذا البحث، الأخوة يرسموها هنا قبل البحث حتى إذا بقي شيء يعني من الخفاء في الصورة إن شاء الله نبينها على أحسن طريقة. صلى الله على محمد وآل محمد. وأنتم إن شاء الله.